بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأزاله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن اقتدى به والتزم بشرعه إلى يوم الدين. شرف عظيم أن تتاح لي هذه الفرصة، فرصة أن أقف أمام هذا الحفل الكريم بمناسبة تكريمي وتتويج مسيرتي العلمية بالحصول على جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي. أقول تتويج مسيرة، حقيقة كانت مسيرة خير المعطاء بفضل من الله ورضوان. كان في طليعتي ما حرصت على أن أؤديه خدمة لهذا الاقتصاد العظيم، وأن أنقل التعريف به إلى التعليم الثانوي والإلزامي. وبحمد الله تزخر كتب التربية الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية وفي سلطنة عمان وفي بعض الدول العربية والإسلامية بتعريف مبكر بالاقتصاد الإسلامي. أذكر أن أول بداية له كانت سنة 1964 في كتاب الثانوية الذي كان يدرس لطلبة التعليم الثانوي في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي قدم إيجازا مبكرا عن الاقتصاد الإسلامي وتعريفا واسعا به. فهذا فضل الله ونعمته، وعما بنعمة ربك فحدث. هذه المسيرة شرفت في هذه الأيام وبعد أن تجاوز العمر 60 أن أكون أمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. وعندما تحدثت مع الإخوة في المعهد، مع أخي الكريم مدير المعهد، عن الموضوع الذي سأتحدث به في أمسية التكريم هذه، فاتفقنا على أن يكون دور هذه المؤسسة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في خدمة الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية سابقا وحاضرا ومستقبلا، وهو في الحقيقة نوع من التفكير الجماعي في إطار هذه المؤسسة التي تهتم بالاجتهاد الجماعي للبحث حقيقة في مستقبل الاقتصاد الإسلامي، وماذا يمكن أن تقدم هذه المؤسسة المتميزة للاجتهاد الجماعي على مستوى الأمة، ماذا يمكن أن تقدم لهذه المسيرة على ضوء ما قدمت وأنجزت في مسيرتها المباركة. وهذا يقتضيني حقيقة، ما دام أن الوقت محدود والإطالة غير مسموح بها، أن أقتطف من المحاضرة عناوينها الكبرى وقضاياها الرئيسة ليتيح فرصة للحوار والنقاش حول ما تعرض من قضايا، وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الأيام. لابد في الواقع من أن نعرف هذه المؤسسة تعريفا عاما يبين أهدافها ويوضح جهودها السابقة، خاصة قبل صدور نظامها الجديد، لأننا نستطيع أن نقول أننا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي أمام مرحلتين: مرحلة ما تم قبل النظام الحالي، ومرحلة ما يتم الآن في ظل النظام الأساسي الحالي. ثم لابد من استعراض عام لما بذل من جهد حتى الآن إبرازا لإسهامات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في خدمة الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، ثم وقفة عند النظام الجديد وأبعاد هذا النظام وما يقدمه من رؤية لمسيرة قادمة حافلة بالعطاء بإذن الله وفضله في إطار الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، وفي إطار هموم الأمة وقضاياها الأخرى التي تفرض نفسها على الساحة في هذه الأيام. فيما يتعلق بتأسيس المجمع، لابد أن يذكر الفضل لأهله. كانت المبادرة الخيرة المباركة قد تمت وأنجزت بفضل الله في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث والذي سمي بدورة فلسطين والقدس التي انعقدت في مكة المكرمة، حيث البيت الحرام أخوة المسلمين وقبلتهم في الفترة من 19 إلى 22 ربيع الأول سنة 1401 هجري الموافق 25 إلى 28 يناير 1981 أي قبل أكثر من ربع قرن، حيث اتخذ قرار بتأسيس المجمع. كانت هذه دباجته، ليأخذ مؤتمر القمة في الاعتبار الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية إلى قادة الأمة الإسلامية وزعمائها وإلى المسلمين كافة في كل مكان، والذي دعا فيه الأمة الإسلامية وفقهاءها وعلماءها أن يجندوا أنفسهم ويحشدوا طاقاتهم في سبيل مواجهة معطيات تطور الحياة المعاصرة ومشكلاتها بالاجتهاد والاسترشاد بالعقيدة السمحة وما تضمنته من مبادئ خالدة قادرة على تحقيق مصلحة الإنسان الروحية والمادية في كل مكان، والدعوة إلى إنشاء مجمع عالمي للفقه الإسلامي يضم فقهاء وعلماء ومفكري العالم الإسلامي بغية الوصول إلى الإجابة الصحيحة الأصيلة لكل سؤال تطرحه الحياة المعاصرة. إذن كانت الرؤية واضحة وفي وقت مبكر، وقام التأسيس على هذه الرؤية المتميزة والتي حكمت بفضل الله وتوفيقه مسيرة المجمع بعد ذلك. ولا تكتفي الدباجة بذلك، إنما تستمر بالقول، وإذ يشير إلى ما للعلم والفكر من دور حاسم في تقدم الأمم ورقي الشعوب، وإذ يذكر بالدور الحضاري الرائع الذي قدمته الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي والذي أثرى المعرفة الإسلامية فقاد البشرية إلى النور والهداية، وما زال منيعا غنيا وأساسا صالحا لدفع حياة الإنسان نحو مستقبل أفضل، إلى أن يقول يقرر إنشاء مجمع يسمى مجمع الفقه الإسلامي، يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة من فقهية وثقافية وعلمية واقتصادية لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا يهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإنساني لتلك المشكلات. وبحمد الله تم تأسيس المجمع وعقدت دورته التأسيسية وقر نظامه الأساسي وبدأت انطلاقته، وقد حدد النظام الأساسي الأهداف التي يسعى إليها المجمع والوسائل التي يجب أن يعتمدها في تحقيق هذه الأهداف. وكان في طليعة أهداف هذا المجمع وفق نظامه الأساسي السابق تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والهدف الثاني كان شد الأمة الإسلامية إلى عقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا. ثم استعرض النظام جملة من الوسائل لتحقيق هذين الهدفين الكبيرين، كان منها وضع معجم من المصطلحات الفقهية وكتابة الفقه الإسلامي بالطريقة التي تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجه منه، بالإضافة إلى تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة وتشجيع البحث الفقهي في نطاق الجامعات والمؤسسات العلمية وإقامة مراكز البحوث في الدراسات الإسلامية ونشر بحوث المجمع بشتى الوسائل المتاحة والعمل على إحياء التراث الفقهي الإسلامي. ووضع النظام تصور لعضوية هذا المجمع بممثلين من جميع الدول الإسلامية، وأعطى مجلس المجمع الحق في إضافة ما لا يزيد عن ربع الأعضاء كأعضاء من العلماء ذوي التميز والمعرفة المتخصصة. وبحمد الله انطلق المجمع في تحقيق أهدافه. مهم لي في هذا أن أركز على ما قدمه من إسهامات في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية. حقيقة في المجمع هنالك تشعيب لهذا المجمع، هنالك شعبة للتخطيط والمتابعة وشعبة للدراسات والبحوث وشعبة للفتوى وشعبة لتقريب بين المذاهب وشعبة لإحياء التراث، عدد من الشعب. شعبة التخطيط في وقت مبكر سنة 1985 تلتقي هنا في هذه الرحاب الطاهرة لتضع خطة بحوث ودراسات المجمع المستقبلية. وأحببت في الواقع أن أشير إلى ذلك لأن الأمر الذي قدمه المجمع كان بناء على خطة موضوعة ومدروسة ومرسومة من علماء الأمة، غطت آفاق متعددة استعرضتها في المحاضرة، حيث اقترحت شعبة في ذلك الوقت جملة كبيرة من القضايا والموضوعات التي يجب أن تدرس. وأذكر في طليعتها ما يلي: كان حكم في الإطار الاقتصادي الإسلامي، حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد، أحكام التعامل في المصارف الإسلامية، التأمين وإعادة التأمين، أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة، أحكام السوق المالية، أحكام الاتجار بالذهب والفضة، سندات المقارضة وسندات الاستثمار، وسندات الاستثمار، خطاب الزمان، الشركات المدنية وبخاصة شركات المساهمة، حقوق الابتكار، موضوع الدية، التمويل العقاري، الإيجار المنتهي بالتمليك، العلو وملكية الطبقات، تحديد أرباح التجار، الوصول الواجبة، إلى غير ذلك من قضايا. وأيضا في مجال الفتوى كان هنالك جملة من القضايا معظمها يتعلق بالزكاة وأنواع تعلق الزكاة بالأموال، خاصة الأموال المعاصرة في مجال الأسهم وأموال الشركات والعقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية والأصول الثابتة والرواتب والأجور وغيرها من ذلك وغير ذلك. وركزت على موضوع معاصر في موضوع الزكاة، اللي هو موضوع استثمار أموال الزكاة وتوظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع لمصلحة الفقراء والمحتاجين من خلال مشاريع إنتاجية متنوعة تحقق هذا الهدف. بحمد الله يعني معظم هذه القضايا قام المجمع بدراستها ووضع يعني تصورات دقيقة لأبعادها وبين الحكم الشرعي في كثير من أبعادها وتفصيلاتها. ونحن هنا في مجمع الفقه الإسلامي أمام رصيد كبير في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، بين يدي قرارات اقتصادية وبنك تتعلق بالبنوك الإسلامية أكثر من 68 قرارا في هذه الموضوعات المتنوعة غطت كل هذه الآفاق. وباختصار أقول لكم أنه ما من أمر ذي بال في الاقتصاد الإسلامي أو في البنوك الإسلامية إلا بذل المجمع جهده في معالجة هذا الأمر وتحليله ووضع تصور خاص به. ويهمني هنا حقيقة أن أشير لموضوع البنوك الإسلامية، حيث تصدى المجمع لدراسة جميع أنواع التعامل البنكي الإسلامي ووضع الضوابط الدقيقة لصيغ التعامل هذه بما يشمل تفاصيل هذه التعاملات، خاصة في إطار وسائل وأدوات التمويل، بيع المرابح للأمر بالشراء، الإيجار المنتهي بالتمليك، الاستصناع وغيرها من الصور، بالإضافة إلى معالجة كثير من المشكلات الاقتصادية الأخرى التي تتعلق بزكاة الديون وزكاة العقارات والأراضي المأجورة والتأمين وإعادة التأمين وموضوع التعامل المصرفي بالفوائد وأحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة والتمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها وما يتعلق بكثير من التطبيقات الاقتصادية المتنوعة وما يتعلق بعمل البنوك الإسلامية. ننوي في مجمع الفقه الإسلامي بفضل الله وعونه أن نخرج هذه البحوث وهذه القرارات المتعلقة بهذه البحوث والقضايا، أن نخرجها في سفر مستقل، لأنها ستكون بعون الله سفر في أكثر من 4 إلى 5 مجلدات خدمت كل هذه الآفاق، وبحيث تكون بين يدي الباحثين والمعنيين بهذا الشأن. خاصة وأننا الحمد لله في مجمع الفقه الإسلامي وهنا أقول أننا لأنني الحمد لله وفضل كنت شريكا في هذه المسيرة من البداية من سنة 1983، ويعني كان طور بارز بفضل الله في شعبة التخطيط في اقتراح معظم هذه القضايا من خلال لجنة شكلت برئاسة الأستاذ المرحوم العلامة مصطفى الزرقا رحمه الله كانت اللجنة اللي اقترحت هذا التصور هي لجنة برئاسته، وكنت أنا مقرر هذه اللجنة، ولذلك غطت اللجنة فيما قدمت من اقتراح معظم الآفاق التي تصدى لها بعد ذلك مجمع الفقه الإسلامي. ميزة هذا المجمع أن البحوث والمناقشات التي دارت حول البحوث والقرارات التي انتهيت إليها كانت تصدر تباعا في مجلة المجمع، ونحن بحمد الله الآن نقول أن مجلة مجمع الفقه الإسلامي قد وصل عدد مجلداتها إلى ما يقرب من 55 مجلدا، فنحن أمام مكتبة كبيرة تزخر بكثير من الدراسات والبحوث والتصورات الدقيقة فيما يتعلق بمجمل قضايا الأمة، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وقضايا التعامل المصرفي الإسلامي المعاصر. فحتى لا يعني يضطر الباحث أن يقتني كل هذه الموسوعة وبالتالي يضطر إلى الرجوع إليها بصعوبة في تفاصيلها، سيفرد المجمع قريبا، وبحمد الله معالي البنك الإسلامي رئيس البنك الإسلامي الأستاذ الدكتور أحمد محمد علي وافق على أن يقوم البنك بتمويل طباعة هذا السفر ليكون بين يدي الباحثين، لأن حقيقة في إنجاز كبير لابد أن يبرز ويوضع بين يدي الباحثين. رافق هذه المسيرة جملة كبيرة من الندوات المتخصصة كانت تعقد، بعضها للتمهيد للقرارات المجمعية وبعضها لإثراء مسيرة البحث في مجال الاقتصادي، بين يدي قائمة بهذه الندوات من أهمها ندوات الأسواق المالية اللي تصدت لقضايا الأسواق المالية بكل أبعادها، وأنتم تعلمون حجم القضايا والمعاملات المتعلقة بالأسواق المالية، وكذلك ندوة سندات المقارضة وسندات الاستثمار. ومن جميل ما يذكر هنا أن هذه المؤسسة العظيمة البنك الإسلامي للتنمية كانت وقافة باستمرار عند معرفة الحكم الشرعي في إطار عملها وممارساتها. ففي مرتين، مرة سنة 1986 في دورة مجمع الفقه الإسلامي التي عقدت في عمان الدورة الثالثة، طلب هذا البنك العتيد من مجمع الفقه الإسلامي أن يبين له الرأي في مجمل التعاملات التي يتعامل بها البنك الإسلامي للتنمية. وكما أن هذا الأمر ظل يشغل باستمرار العاملين في البنك الإسلامي وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور أحمد، فأيضا عقدت ندوة سنة 1991 ندوة متخصصة للبحث في كل سير التعامل التي تجري في البنك الإسلامي للتنمية للتأكد من الالتزام الشرعي، بالإضافة لمستشارين البنك الشرعيين وما عد أسسه من لجان وفعاليات متميزة لإثراء هذه المسيرة. في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في بورتغاليا في ماليزيا، خطب في حينه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز خطابا متميزا في المؤتمر، دعا فيه إلى تفعيل مجمع الفقه الإسلامي وإلى إعادة هيكلته وإلى النهوض به إسراء لمسيرته التي يجب أن تقوم في إطار مرجعيته الفقهية للأمة. وحقيقة جاءت عباراته في هذا المجال جديرة بالتسجيل وحقيقة بالإشادة أيضا، إن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، والكلمة لا تقاومها سوى الكلمة. ومن هنا فإنني أدعو إلى إعطاء المؤتمر الأدوات الفكرية اللازمة للتصدي لفكر الغلو والإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإلى إيضاح الطريق أمام شباب الأمة، وذلك عن طريق توسيع اختصاصات مجمع الفقه الإسلامي الذي أنشئ بقرار تاريخي من هذا المؤتمر. وقد تقدم في حينه وفد المملكة العربية السعودية بصيغة محددة للتصور المنشود لهذا المجمع، وأدى ذلك إلى صدور قرار المؤتمر بالشكل التالي الذي حقق حقيقة نقلة جديدة في مجمع الفقه الإسلامي انعكست على نظامه الأساسي الجديد، والذي نأمل حقيقة أن يؤدي من خلال هذه النقلة دور كبير في إثراء مسيرة الأمة نحو أن يكون مرجعية فقهية شاملة للأمة في مختلف قضاياها وهمومها. دعا المؤتمر الأعضاء إلى المساهمة بسخاء في تنوير مشاريع مجمع الفقه الإسلامي المختلفة، وبالخصوص مشروع معلمة القواعد الفقهية والموسوعة الفقهية الاقتصادية التي تعتبر الأداة الأساسية لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما تعتبر الجوهر الحقيقي للقانون الإسلامي. وفي ظل السعي نحو تطوير أداء ومهام منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد تقرر، وهذا هو المهم في هذه المسيرة الجديدة للمجمع، فقد تقرر تكليف مجمع الفقه الإسلامي وأمانته العامة بإعادة هيكلة نظامه الأساسي على النحو الذي يضمن لهذا الجهاز تحقيق الأهداف المرجوة منه، وكل ما يتطلبه ذلك من توسيع اختصاصاته ومهامه بحيث تشمل مختلف القضايا الفكرية فحسب ما تقتضيه طبيعة وظروف المرحلة الراهنة التي تجتازها الأمة الإسلامية في القرن 21. ولذلك جاء النظام الأساسي ليعكس هذه الرؤية، وحدد بشكل تفصيلي الدور الذي يجب أن يلتزم به المجمع من خلال الأهداف التي حددها والوسائل التي بينها. والدارس للنظام الأساسي الجديد يلاحظ تنوعا وتوسعا في الأهداف، كما يلاحظ تنوعا وتوسعا في الوسائل، مما يحمل مجمع الفقه الإسلامي مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا. وأنتم تعلمون حجم التحديات التي تواجهها على كل الصعد، سواء كانت صعدا فكرية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ولذلك جاء مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الاستثنائي الثالث الذي عقد في مكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين وبرعاية منه، نقلة كبيرة ليس في مجال تطوير المجمع وتحديث آلياته وما يتعلق بنشاطه وفعالياته، إنما جاء هذا المؤتمر ليقدم ما سمي بالبرنامج العشري لمختلف نشاطات منظمة المؤتمر الإسلامي ومسؤوليات العالم الإسلامي في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجالات العلاقات الدولية. وأنا حقيقة أدعو باستمرار إلى دراسة هذا البرنامج والاطلاع عليه، لأنه يقدم تصور شمولي لمشروع نهضوي حضاري لهذه الأمة. وحب أن أقول أن هذا البرنامج كان نتيجة جهد قام به علماء دعوا من قبل خادم الحرمين الشريفين قبل انعقاد المؤتمر بأكثر من 100 من كبار علماء ومفكري العالم الإسلامي. عقدوا منتدى في مكة المكرمة سمي منتدى العلماء والمفكرين، وتداولوا الرأي في كل آفاق مسيرة الأمة، وقدموا تصورا شموليا لهذا الأمر ولمحاولة النهوض هذه. وتم اعتماد هذا التصور من خلال البرنامج العشري الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث. جاء فيه فيما يتعلق بمجمع الفقه الإسلامي الدولي التركيز على رؤية شاملة لهذا المجمع تحمله مسؤولية المرجعية الفقهية للأمة. وأنتم تعلمون في بناء الشريعة الإسلامية أن الفقه يمثل الأداة الفاعلة لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في واقع المجتمع الإنساني بكل أبعاده. فنحن كما نعلم جميعا نقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى 3 أقسام: الأحكام العقدية والأحكام الخلقية والتهذيبية والأحكام العملية. والأحكام العملية هي التي يبحث فيها علم الفقه الإسلامي، فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلتها التفصيلية، بمعنى أننا نعتبر الفقه الإسلامي هو ثمرة التحكيم لشريعة الله في أفعال الناس وواقع حياتهم، وبالتالي هو يمثل الآلية المتحركة التي تواكب نهوض المجتمع الإنساني وتقدمه بحلول إسلامية متميزة، وبالتالي يعتبر هو عنوان ديناميكية الشريعة وقدرتها على تحقيق القاعدة الكبرى اللي من قواعدها الرئيسة اللي هي صلوح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. فالأداة لتحقيق ذلك هو هذا الفقه، وبالتالي المسؤولية التي يحملها هذا المجمع في إطار فكرة الاجتهاد الجماعي هي مسؤولية تمثل شمول الإسلام كله للواقع الإنساني، وبالتالي لابد في الواقع من أن يكون له نشاط ليس في المجال الاقتصادي والاجتماعي إنما في كل مجالات الحياة الإنسانية، وأن يقدم حقيقة أبعاد هذا المشروع الحضاري الإسلامي بكل ما تعني الكلمة من معنى ضمن أفق يلاحظ كل هذه الأبعاد. وهذه مسؤولية حملها حقيقة المجمع بقرارات من أعلى السلطات في العالم الإسلامي وهي مؤتمرات القمة الإسلامية، فلابد في الواقع أن توضع هذه الأمور بصيغ متقدمة عملية، لأنه ليس فقط طرح الشعارات إنما لابد من تقديم الآليات والصيغ القابلة للتنفيذ ضمن رؤى تلاحظ أحكام الشريعة وتلاحظ إمكانيات المجتمع وطاقاته وظروف الحياة الإنسانية وأبعادها ضمن رؤية تحرص على الالتزام بهدي الله سبحانه وتعالى في تنظيم الواقع الإنساني. ولذلك اعتبر ان مجمع الفقه الاسلامي في اهتمامه الان فيما يتعلق بالاقتصاد الاسلامي اهتمام يملي عليه هذه الرؤية الشمولية لهذا البعد ولهذه الحقائق. وحقيقة هنا قد يخطر على بالنا جميعا سؤال ما دور الاقتصاد الاسلامي والبنوك الاسلامية فيما تعاني البشرية في هذه الايام من مشكلات كبرى في المجال الاقتصادي. وحقيقة هنا اقول في اقتراحات محددة قدمتها في نهاية المحاضرة عن رؤى يجب ان نسعى لتحقيقها، وانا ادعو المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب للتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي لاسراء هذه المسيرة ولتحقيق هذه الاهداف التي ذكرتها في تفصيل، أرجو أن يكون نافعا ومحددا لوضع برامج وخطط مستقبلية في هذا المجال. أذكر على سبيل المثال فيما يتعلق بهذا الموضوع بعد توضيح لأهمية دور الاجتهاد الجماعي في هذه المسيرة وضرورة تفعيله والاستفادة من أبعاده لأنه يثري المسيرة ويقدم من خلال العمل المجمعي رؤى مدروسة دراسة مستفيضة وفيها تحقيق لمجال متميز في أبعاد هذه الشريعة وهي الرؤى التفصيلية لتنظيم الواقع الإنساني بكل أبعاده، وما يتعلق بشروط الاجتهاد وما يتعلق بالضمانات التي تصون المسيرة من أي خلل في هذا المجال. أولا لاحظتم موضوع إنجاز البشوع الفقهية اللي ورد في قرار مؤتمر قمة، فنحن يعني لابد أن نسارع، وأنا يعني تكلمت مع الإخوة في المعهد ومع الإخوة في البنك أن نعيد تشكيل اللجنة التي ستنجز أن تشرف على إنجاز هذا العمل الموسوعة الفقهية الاقتصادية، وفي اعتقادي أن هذه الموسوعة ستكون مهمة للغاية لخدمة البحث في مجال الاقتصاد. الموضوع الثاني هو استكمال دراسة القضايا والمشكلات الاقتصادية، بعضها وضع على جدول أعمال المجمع وأنجز جزء منه وبعضها أجل جزء منه، فلذلك لابد في الواقع نضع أجندة متكاملة لاستكمال بحث كل الموضوعات التي يجب بحثها في إطار منهجية المجمع اللي تحدثنا عنها في السابق. وهنا يعني أذكر لكم أن المجمع في دورته القادمة سيبحث عدة موضوعات اقتصادية وخاصة في معاملات البنوك الإسلامية، سيبحث موضوع التورق وسيبحث موضوع التوريق وسيبحث موضوع الرقابة على الشرعية على البنوك الإسلامية وكيف يمكن أن تفعل هذه الرقابة لتضمن مسيرة آمنة في التزام هذه البنوك بعملها في أحكام الشريعة الإسلامية. كذلك هنالك قضايا أخرت من عدد من الدورات السابقة للبحث مثل الحلول المقترحة لمواجهة التضخم ومشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، وأيضا هنا حديث طويل يجب أن يجري من خلال بحوث عميقة في مجال تعامل البورصات المحلية والعالمية وما هي الضوابط التي تصون هذه البورصات من الوقوع في المزالق التي تقع فيها باستمرار. الأمر الثالث من مشروعات مطروحة للعمل بحث إحياء بعض كتب التراث الوثيقة الصلة بالاقتصاد الإسلامي. ما زالت مكتبتنا زاخرة بالمخطوطات التي تعنى بالجانب الاقتصادي والتي ما زالت تحتاج إلى أن ترى النور من خلال تحقيق موثق ودقيق لها. ويمكن أن نخدم سوية هذا المشروع وبالتعاون مع عدد من الجامعات والباحثين المتميزين في هذا الإطار. هنا المجمع يعلن عن إنشاء لمجلة للبحوث، بحوث الإسلامية بصفة عامة، مجلة محكمة، وبالتالي ستأخذ البحوث الاقتصادية مجالها وحجمها في هذه المجلة، وبخاصة أننا نريد أن نفعل ما يسمى بالدراسات النقدية والتحليلية لما يكتب في الاقتصاد الإسلامي أو في غيره من بحوث الدراسات الإسلامية. إخواني، في كثير من الضعف ينتاب هذه الدراسات، وكثير حتى من عمليات الاقتباس والنقل غير الأمينة. لابد في الواقع من أن نفعل عملية الدراسات النقدية حتى ندفع عمليات البحث في الاقتصاد الإسلامي وفي البنوك الإسلامية وفي كل مجالات الفكر الإسلامي إلى نوع من الدراسات العميقة المتخصصة، ونبتعد عن التكرار والتوسع الأفقي غير المفيد. وهنا لابد في الواقع من تنسيق فاعل في مجال الندوات والمؤتمرات العلمية في أطر الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، لنوظف هذه المؤتمرات والندوات لقرارات مجمعية. يعني بمعنى أن نخدم عمل مجمع الفقه من خلال تنظيم وبرمجة الندوات والدراسات التي معدة من خلال المؤتمرات والندوات. وهذا أمر في الواقع يوجه هذه الندوات والمؤتمرات إلى قضايا تحتاج إلى بحث وتفصيل ووضع تصورات شمولية ودقيقة لمعالجة أبعادها. وهذا يقودنا لقضية أخرى يجب أن نعمل عليها، ولوضع مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والبنكية الإسلامية. حقيقة يعني أذكر إحنا في الأردن عملنا على وضع قانون للبنوك بصفة عامة، كان في فصل عن البنوك الإسلامية. عملية التشريع حقيقة لضبط هذا القطاع عملية في غاية الأهمية، ولذلك لابد في الواقع من أن نعمل جميعا على ومن خلال المجمع والمعهد على وضع مشروعات قوانين لمعالجة هذه القضايا، خاصة في مجال تنظيم عمل البنوك. يعني موضوع الرقابة الشرعية، يعني الرقابة الشرعية متروكة للمشاعر والعواطف، يعني لابد في الواقع أن تضبطها تشريعات وصيغ متقدمة حتى نضمن سلامة الممارسة. جربت أستاذ الكريم أن أختم. هنا أعود لما أثرته فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية المعاصرة. إخواني، ما زلنا بحاجة إلى إبراز النظرية الاقتصادية الإسلامية بشمولية ودقة وموضوعية. يعني في كثير من ما جرى في وسائل الإعلام المختلفة في هذه الأيام، كان يسأل بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي الإسلامي أو الشأن الخاص بالبنوك الإسلامية، فيقدمون إجابات جيدة ولا بأس بها، لكنها إجابات جزئية وتفصيلية لا تقدم تصورا شموليا ولا تأخذ القضية بكل أبعادها، لأنه نحن نتحدث عن المشكلة الاقتصادية ونتحدث عن كل هذه الأدوات لحل المشكلة الاقتصادية، فلابد أن يبرز التصور ويكون إبرازه بشكل بين وواضح. وهذا يعني ما زلنا لم نعمل عليه بشكل متكامل وسليم 100%. ولذلك من الممكن أن يكون هنالك تعاون بين مجمع الفقه الإسلامي وبين معهد البحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية وكل الجهات المعنية زي مركز الأبحاث في الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز وغيرها، أن نتعاون في إبراز، وأطلع الإدارات هنا بدقة لأهميتها، إبراز النظرية الإسلامية الاقتصادية بشمولية ودقة وموضوعية لتوضع بين يدي الباحثين ومتخذي القرار في العالم، لأن تأصيل المبادئ الإسلامية والقواعد الكلية في الاقتصاد الإسلامي بات ضرورة ملحة للتعريف بالمذهب أو نظام الاقتصاد الإسلامي أمام ما يجري من بحث صادق عن معالجات متميزة للمشكلات الاقتصادية البشرية، ولتكون معالم هذه النظرية مطروحة بشمولية على ساحة المعالجات الدولية لهذه المشكلات. وقد ظهرت الحاجة ملحة لهذا الأمر على ضوء ما جرى في الأزمة الاقتصادية المالية التي يعاني منها العالم في هذه الأيام. أنتم تلاحظون أن بعض الإجراءات التي اتخذت في العالم الرأسمالي الآن تخالف مبادئ الرأسمالية المستقرة، وتخالف التوجه إلى الخصخصة في العالم، أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح شريكا مالكا في البنوك. طب أين فكرة رأس المال واحتراب رأس المال والدعوة إلى خصوصة كل المؤسسات الاقتصادية. إذا لابد هنا أن نتكلم فقط ليس عن الفائدة، لابد أن نقدم هنا ما موضوع الملكية والمنهجية الإسلامية التي تقوم على بناء الاقتصاد على ملكية خاصة وملكية عامة ضمن أطر تفصيلية لابد من أن نلحظها في بياننا لأبعاد الاقتصاد الإسلامي. كذلك تصريحات اللي كانت في الصحف أمس عن بعض كبار الاقتصاديين العالميين اللي بيقول لك من قال أن السوق قادر على أن يعالج وضعه بنفسه؟ طب ما هي هاي المقولة الرئيسية للنظام الاقتصادي، إنه قوانين العرض والطلب الرأسمالي، قوانين العرض والطلب هي التي تحكم عملية المسار الاقتصادي في المجتمع. طب لما يجي أباء هذا النظام ويقولوا إنه والله السوق مش وحده قادر، لابد باستمرار يكون في تدخل للدولة في هذا المجال. طيب أن يعلن الرئيس الفرنسي مثلا على ضرورة أن تقوم حكومة لمنطقة اليورو تعالج كل القضايا الاقتصادية. إذا في تفكير بالعودة إلى القطاع العام، وأنا قلت في بحث للملكية إنه دراستنا لتاريخ الملكية تلاحظ أننا بين إفراط وتفريط، بين ذهاب وإياب في التعامل مع قضايا المجتمع الإنساني. لم يستقر تصور شمولي يعالج كل الأبعاد وكل التحديات. الاقتصاد الإسلامي حقيقة يقدم هذا الأمر، لكن يقدم هذا الأمر برؤية يجب أن توضع بين يدي البشر بالطريقة التي يفهمونه بالأسلوب الذي يعود. وهذا أمر يتطلب حقيقة من الاقتصاديين جهد كبير في تبسيط هذه القضية وعرضها بشكل واضح وبين لكن دقيق، ويعالج القضايا مباشرة، لأنه لا ينفع الإنشاء والخطب وطرح الشعارات، لابد في الواقع من طرح الفكر بشكل نير ومتميز. وأنا أعجبني هنا وحقيقة أسجلها لمعالي رئيس البنك الإسلامي الندوة التي عقدت في البنك عن هذا الموضوع، وخاصة مواجهة الأزمة والتحديات التي تتعرض لها البنوك الإسلامية، رغم أنه كان في عتب على بعض الجهات أنها لم تحضر، لكن طرح حقيقة قضية في غاية الأهمية، وهي ضرورة أن ننتقل من الكلام العام إلى التقعيد ووضع المعالجات المحددة البينة العملية بحيث تكون إجرائيا مناسبة لخطاب العقل المعاصر. وهذا تحدي حقيقة نعيشه نحن في مجمع الفقه الإسلامي والمؤسسات البحثية الاقتصادية، وجاهزون من خلال هذا الحشد الهائل من العلماء الموجود في هذا المجمع. لدينا ما لا يقل عن 250 من سيرة علماء هذه الأمة، مثال على مستوى النظر الفقهي الشمولي وعلى مستوى التخصص كخبراء في كثير من هذه الأفاق، خاصة الأفاق الاقتصادية. يمكن أن يعمل هذا المطبخ الفقهي الفكري المتقدم الذي يقوم على مبادئ الاجتهاد الجماعي، يمكن أن يعمل الكثير، إضافة لما عمله مشكورا. وهنا لابد أن نسجل بالتقدير والعرفان القيادة التي قادت هذا المجمع خلال السنوات الطويلة السابقة، ربع قرن من الزمان، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمزيد من العطاء. وأشكر للبنك الإسلامي التنمية مسيرته الظافرة هذه ودعمه المستمر للعطاء في مجال التنمية والاقتصاد الإسلامي على مستوى الأمة، فهي مؤسسة الحمد لله رائدة ومتميزة تحظى بتوفيق من الله وفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالي الدكتور عبد السلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، نبارك لكم بالمنصب الجديد وبجائزة البنك الإسلامي للتنمية.
شكرا لكم يا شيخ.
دكتور، ما هي أبرز الإسهامات التي قدمها المجمع الفقهي الدولي في خدمة الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية؟
يا سيدي، المجمع الفقهي الإسلامي مسيرة ربع قرن من العطاء المتميز في كثير من القضايا التي تحتاج الأمة، وقد أولى القضايا الاقتصادية وقضايا البنوك الإسلامية اهتمام مبكر، فلديه أكثر من 68 موضوع من موضوعات الاقتصاد الإسلامي، والبنوك الإسلامية قدم فيها دراسات دقيقة محددة واضحة ومعالجات متميزة، إن كان من حيث طريقة عمل البنوك الإسلامية أو من حيث كثير من أحكام المال والاقتصاد التي تحتاج الأمة. فلذلك نحن أمام ثروة كبيرة قدمها، وهذه مسيرة مستمرة لدينا في دورتنا القادمة التي ستعقد باستضافة من سمو حاكم الشارقة، في الشهر الرابع من العام القادم مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية والمالية ستبحث في هذا المجمع الدولي الذي يقوم على اجتهاد جماعي يمثل مرجعية فقهية للأمة.
دكتور عبد السلام، ما الدور الذي سيقوم به المجمع الفقهي لمحاولة إبعاد البنوك الإسلامية عن مخاطر الأزمة المالية الحالية؟
هو حقيقة البنوك الإسلامية تتحمل هذه المسؤولية في ضرورة أن تكون استثمارات حقيقية بعيدة عن إيداع الأموال في البورصات العالمية في البنوك العالمية وفي استخدامها في البورصات الدولية في مضاربات قد لا تكون يعني ذات جدوى وفائدة، وإنما العمل في استثمار حقيقي في البلاد الإسلامية والذي يصون مسيرة البنوك الإسلامية. وأنا عندي متابعة ومعلومات بهذا الخصوص أنها باتت تتجمع وتلتقي للتباحث في أسلم الطرق وعظما الوسائل لصيانة مسيرتها من أن تتأثر بالأزمة العالمية، والأخبار الحمد لله مشجعة حتى الآن.
دكتور، ما هي مشاريع المجمع الفقهي المستقبلية؟
هناك مجموعة كبيرة من المشاريع، منها مشاريع تتعلق بالإعلام بهذا المجمع وبنشاطاته حيث ستصدر عنه نشرات دورية، بالإضافة إلى مجلة محكمة للبحوث في الفقه الإسلامي، وبالإضافة إلى ترجمة واسعة لقراراته ونشراته ونشاطاته، بالإضافة إلى أعمال تتعلق بقضايا كبرى للأمة مثل موضوع التقريب بين المذاهب، مثل موضوع الحوار مع الأديان، مثل موضوع المشكلات المعاصرة أيا كانت هذه المشكلات في مجال الأسرة، في مجال العلاقات بين الدول وبين الشعوب، في مجال الاقتصاد، في مجال البنوك وغيرها. يعني هنالك جملة كبيرة من القضايا والأمور المستجدة التي سيقوم المجمع بمعالجتها في دوراته القادمة إن شاء الله.
هل ستلقي الأزمة المالية بظلالها على قرارات المجمع الفقهي المستقبلية؟
ستلقي من باب الاهتمام بمشكلات البشرية، لأنه هذا الدين جاء لخير الإنسانية وخير البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا الدين ما من أمر من أمور العباد كما يقول علماءنا إلا ولله فيه حكم، ولذلك من هذا الباب سنهتم بما تعاني به البشرية لبيان الرؤى الإسلامية لمعالجة هذه المشكلات. وحقيقة ما يجري الآن من ممارسات في موضوع الأزمة المالية يذكر بكثير من قواعد الاقتصاد الإسلامي، إن كان في موضوع تحريم الفائدة أو كان في موضوع الملكية العامة إلى جوار الملكية الخاصة، وفي موضوع رقابة الدولة على الأسواق وغير ذلك من قضايا أصلها الاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي. فلابد من دور يعني لبيان هذه القواعد والأسس، لكن ضمن رؤية واضحة وشمولية ودقيقة، لأننا نخاطب عقل المعاصر، والعقل المعاصر عقل منظم وعقل يبحث عن الحقيقة. فإذا قدمنا ما نؤمن به في رؤى محددة وواضحة فإننا سنقدم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادل بالتي أحسن.